بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمن أشرف ما يشغل الإنسان به نفسه في هذه الأوقات أن يتعلم ميراث النبوة وأن يعمل به، لأن الله عز وجل أمر سيد الخلق فقال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما اقتربنا من الساعة رفع العلم وانتشر الجهل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية لمسلم: ويبث الجهل، يعني يوزع توزيعا على الناس، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وإذا كان الإسلام سيعود غريبا كما بدأ، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نغتنم الفرصة وأن نتعلم الحق الذي أتانا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بغير علم يتخبط الإنسان، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاب، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. همج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح كالريشة في مهب الريح. ما الذي جعلهم هكذا؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وقل رب زدني علما. روى الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بك من علم لا ينفع. فهذا يبين لك أن العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان: علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. فالعلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال كي تتقرب إلى الله عز وجل على الطريقة المرضية. فأنت تعلم أن العمل الصالح لا بد له من شرطين: الشرط الأول إخلاص النية لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص والمتابعة. وكما قال قتادة رحمه الله: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: فلما سؤال عن الإخلاص، سؤال عن النية، لما عملت هذا العمل؟ وكيف؟ سؤال عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في زمان الأصل فيه والعياذ بالله الانحراف والجهل، وصدق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: فالذي يتعلم العلم الآن، أو الذي يتصدى للفتوى الآن، أناس لا خلاق لهم والعياذ بالله، لا خلاق لهم. أعود إلى أثر علي رضي الله عنه حين قال: والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاب، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ضرب في صدره وقال: أوه، إنها هنا علما لو أصبت له حملة، لو وجدت طلاب العلم الذين يستحقون أن يحملوا هذا العلم عني. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أصبت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا. هذه صنف. بل أصبت لقنا سريع الفهم. اللقن هو الذي يلتقط الكلام بسرعة ويحفظه من أول وهلة، سريع الفهم، لكنه يستعمل آلة الدين للدنيا والعياذ بالله. أو حامل فقه، لم يقل أو فقيها، هذا الصنف الآخر. أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمثال هؤلاء الذين يستخدمون آلة الدين للدنيا يمثلون خطرا داهما على الأمة الإسلامية. روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. وقد روى الشيخان، انظر كيف يحدث هذا الأمر، روى الشيخان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، والأمانة هي الإيمان. فالإيمان نزل في جذر قلوب الرجال أولا، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. العلم بالكتاب والسنة حين يأتي على قلب عامر بالإيمان لابد أن يثمر أعمالا صالحة تظهر على الجوارح في التو واللحظة، لا كما يقول بعضهم: بيني وبين الله عمار، أنا قلبي أبيض وأعماله سيئة. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعود إلى حديث حذيفة رضي الله عنه، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها عليه الصلاة والسلام، كيف ترفع الأمانة التي هي الإيمان؟ قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، والوقت سواد في اليدين حين تعمل عملا شاقا كأن تضرب بالفأس مثلا أو ما إلى ذلك. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ كجمر حتة جمرة، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني منتفخ على الفاضي. أي حتة سخنة، قطعة جمرة تقع على جلد الإنسان يتورم، يبقلل باللغة العامية، نفط يعني تكون ماء بين اللحم والجلد، فتراه منتبرا أي منتفخا وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. يعني الإيمان قد ينزع من قلب الإنسان في لحظة واحدة. فإن كان هذا سيحدث مع العالم والعياذ بالله، فإنه يبقى العلم الذي على اللسان لكن يضيع الإيمان الذي في القلب، ويتحول القلب إلى قلب منافق والعياذ بالله. وحينئذ يفسد هذا المنافق إفسادا شديدا بما تعلمه من العلم، لأن العلم كما ذكرت علمان: علم في القلب وذاك علم نافع وقد نزع منه، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. تأمل هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. هذا حديث في شرف العلم. شرف العلم ليس من الضروري أن يكون العلم محصورا في أن تقرأ كتابا، لكن ينبغي أن تتعلم، أن تسأل في كل جزئية من جزئيات حياتك، لأنه كما حكى الزركشي في البحر المحيط أن الشافعية قال: أجمعوا على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، ذلك لأن الدين قد كمل والنعمة قد تمت والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة والله عز وجل تكفل بالحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل قد قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، وقد أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ كما هو، لكننا نحن الذين انصرفنا عن هذا المنهج وزهدنا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الجملة الأولى، هم خمس جمل. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم، خلي بالك من دي سأعود إليها، وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهذا ميراث نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. هل هذا ينسحب على أي عالم؟ لا، كما ذكرت سابقا أن هناك المنافق العليم اللسان لا ينطبق عليه هذا القول، بل يلعنه كل من في السماوات والأرض. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذن ليس كل علم نافعا، بل هناك العلم النافع وهناك العلم غير النافع، وهناك أيضا علم بالله وعلم بأحكامه. فمن جمع العلمين أن يكون عالما بالله وعالما بالأحكام، فهذا هو، هذا هو العالم الرباني. ولا يكون ربانيا أيضا حتى يبث هذا العلم في الناس، وحتى يعمل بهذا العلم، وحتى يعمل بهذا العلم. لكن أن يترك العلم جانبا ويتبع الهوى، تصور أن الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله رفع أهل الإيمان فوق أهل الإسلام، ورفع أهل العلم من أهل الإيمان فوق أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن قارن بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انسلخ من آيات الله، وانظر إلى هذه اللفظة وإلى المعنى الذي توحي به. تصور إنسانا مسلوخا والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. للأسف لم يتبع العلم الذي منحه الله عز وجل إياه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثله كمثل الكلب. وقال الله عز وجل في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل الأسفار التي هي الكتب الكبار، فالحمار يحمل هذه الكتب وينوء بها ولا يعي منها شيئا. فكذلك الذي يحمل العلم ولا يترجمه إلى عمل ولا يكون إماما في الخير، بل يتبع الهوى ويجعل همه أن يشرح للناس أن الولي قد يزني، ومع ذلك يطير في يمشي على الماء ويطير في الهواء وما إلى ذلك، هذا إنسان عنده انحراف عقدي وعنده انحراف خلقي أيضا. لا يتصور أبدا أن يكون الدرس الذي يعلمه الإنسان للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، لا يمكن أن يكون الخير في قصة واحد يستفتي الأستاذ المحترم هل يعصي الولي؟ قال نعم، ويزني الولي. أحد الأولياء وذكر اسمه وأنا لا أستطيع أن أذكر اسمه، أحد الأولياء زنى ثم رأوه يمشي على الماء، خرج يمشي على الماء، شيء غريب جدا وعجيب. فلما سألوا العالم، هكذا يحكي هذا المنحرف، فلما سألوا عالما من العلماء قال نعم، إن الكريم إذا وهب ما سلب، إن الكريم إذا وهب ما سلب. وهذه قولة في غاية الضلال، بل إن الكريم عز وجل إذا وهب فلم يشكر عاقب تبارك وتعالى، عاقب عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل في موضع آخر ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن غيروا وتبدلوا إلى الأسوأ نزعت منهم هذه النعمة والعياذ بالله. وإن الكريم إذا وهب للإنسان مع انحرافه فهذا استدراج هذا استدراج، ده قول أهل العلم. إن رأيت إنسانا منحرفا ومع ذلك يعطى من خيرات الدنيا فاعلم أن الله عز وجل يستدرجه، كما قال عز من قائل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الإنسان الذي يتحدث عن الزنا بهذا الاستخفاف ويحكي قصة أخرى أن وليا من الأولياء قام فأتته امرأة فزنى بها، فانصرف الناس عنه مستنكرين وبقي واحد منهم، بقي واحد فقط من الناس. ليه؟ لما خرج الولي ووجده قال: لماذا لم تنصرف مع الذين أنكروا عليه؟ قال: جلست لأسخن لك الماء. تصور أن هذه الحكايات يحكيها إنسان عاقل، فضلا عن أن يحكيها للناس مفتي الجمهورية. إن لله وإنا إليه راجعون. ادخل على الإنترنت لترى علم هؤلاء ولترى دين وتقوى هؤلاء. هؤلاء أناس يلعبون بالبيضة والحجر. ادخل على الإنترنت واستمع إلى هذه الدروس العظيمة التي تبين أن من سمات الأولياء الزنا، من سمات الولي أن يزني. نسأل الله السلامة والعافية. لقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي المنهج الذي تنال به الولاية. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي الفروض وأن تجتنب المحرمات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني رب العزة سبحانه وتعالى إن منح الولاية لهذا العبد الذي أحكم الفروض وزاد عليها النوافل أيضا، يوم رب العزة يسدده: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، وأما ما يغضبني أو ما لا فائدة فيه فإنه لا يلتفت إليه. إن الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. راجع هذه الآية في تفسير ابن كثير ستجد أنه قال: كل من كان تقيا كان لله وليا. كل من كان تقيا، والتقوى معروفة، فما هو الارتباط بين الولاية والزنا إلا عند المنحرفين في العقائد وفي الأخلاق، ثم بعد ذلك يهاجمون أهل الحق. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء ربك ما فعلوا ذلك. كل شيء بقدر، وكل شيء على هذه الأرض تحت السيطرة الإلهية. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ذرهم وما يفترون، كل هذه افتراءات. لماذا شاء ربنا عز وجل أن يفعلوا ذلك؟ قال عز من قائل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه، أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أنت عليك أن تجاهد، عليك أن تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأعلى أنواع المجاهدة وأول خطوات المجاهدة كما قال الحافظ في الفتح، قال: والمجاهدة أو الجهاد على أربعة، على أربع مراتب. المرتبة الأولى حمل النفس على تعلم أمور الدين، هي دي البداية، حمل النفس على تعلم أمور الدين. والمرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. والمرتبة الثالثة حملها على بث هذا الدين للناس، لأن هذا يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى عون من الله ويحتاج إلى صبر. هذه المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة والأخيرة مجاهدة من أبى قبول هذا الحق. يبقى أول مرتبة أن تتعلم أمور الدين. أنت موجود في الأرض أساسا من أجل هذا القرآن. إن الله عز وجل لما قص علينا قصة آدم عليه السلام تأمل قوله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، انزلوا في الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تعاملت معها تعامل الناس لها، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الإخوة الكرام، لقد جلست إلى مجموعة من الأصدقاء التبليغيين أو قل الإخوان في الله، وطلبت من أحدهم أن يذكرنا بالله عز وجل، فالرجل أبلغ في التذكرة بالفعل. قال إن هذه الثورة التي حدثت هي من التجليات الإلهية، إن الله عز وجل تجلى بذاته في هذه الأفعال، في هذه الثورة العظيمة. لو كنا خرجنا نحن للقيام بهذه الثورة لذبحنا وما عبأ بنا أحد، لكن شاء المولى عز وجل أن يقوم شبابنا بهذه الثورة ولم يفعلوا شيئا، بل قالوا سلمية سلمية، ورأينا قدرة الملك الحق سبحانه وتعالى في نصر هذه الثورة. قال وهذا يستحق منا أن نقف انتباه أمام الملك تبارك وتعالى، فأعجبتني اللفظة جدا، فعلا ينبغي أن نقف انتباه أمام هذه التجليات الربانية. ومعنى أن تقف انتباه أن تعلم أن الله عز وجل ينظر إليك كما نظر إلى بني إسرائيل من قبل، من عدة آلاف سنة، لما قال بنو إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أن تقف انتباه يعني أن تستحضر أن الله عز وجل مطلع عليك. كيف ستشكر هذه النعمة؟ بلدك ردت إليك، هل ستتخلى عن السلبية فعلا وتسعى في بناء البلد؟ والأمر يبدأ بأدق الأمور، أسهلها أيضا. يعني مثلا أنا أرى أن السيارات تسير بسرعة جنونية. لماذا؟ لأن الرادارات كسرت في أثناء الثورة. طيب هل أنت تستطيع إن دهست رجلا يعبر هذا الطريق السريع، هل تستطيع أن تتحمل نصف الدية؟ هو عبر الطريق السريع خطأ، عبره خطأ، لكن أنت أيضا سرت بسرعة عالية فستتحمل نصف الدية وسيسقط النصف الآخر لإهمال الرجل. هل تستطيع أن تتحمل 800,000 جنيه أو 750,000 جنيه؟ مش دي أرواح؟ مش دي ممتلكات ناس؟ أرواح وأموال ناس، سيارات ماشية في الطريق، ده من أسهل الأمور. كذلك إلقاء القاذورات في الطريق. كنا من قبل نقول يا عم البلد دي مش بلدنا، دي بلدهم هم، لكن الآن ردت إلينا بلدنا. ألا أن تقف انتباه، يعني معناها أن تستقيم على أمر الله عز وجل، أن تستقيم على أمره ولا تتعوج لا يمينا ولا شمالا. لقد سئل ابن مسعود عن الصراط المستقيم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا في أدناه، يعني في أوله، وطرفه ينتهي في الجنة. هذا الأثر رواه الإمام الطبري في التفسير، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، أي منعطفات. وثم رجال يقفون عند هذه المنعطفات، رجال يدعون من مر بهم. فمن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة لماشي انتباه في طريق واحد مستقيم. ومن أخذ في تلك الجواد واستجاب لدعوة هؤلاء الذين يقفون على النواصي انتهت به إلى النار والعياذ بالله. دعك من هذا التهريج الإعلامي، ودعك من الشماتة والشماتة والشماتة، لكن تأمل فعل الله عز وجل في هؤلاء. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تهاوى هؤلاء في لحظات. تذكر قول الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت سقط وتهاوى في الحال. 18 يوما غيرت وجه مصر ووجه المنطقة، بل ووجه الدنيا بأسرها. تأمل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقوله في قنوت الوتر، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. علمه أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إلى آخر الحديث. أن تقف انتباه أمام هذه التجليات، بأن تتأمل الحال الآن. بلدنا كالسفينة التي تسير في البحر على غير وجهة، وهناك قوى تريد أن تأخذها إلى ناحية الغرب والعياذ بالله، تريد أن تطمس هويتها وأن تلغي دين رب العالمين دينها، وهناك قوى أخرى تريد أن تحافظ على الهوية وتريد أن تحافظ على الدين، تريد أن تجذب السفينة إلى ناحية الشرق. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. اعلم أن الله عز وجل سيحاسبك على بعد قيام هذه الثورة العظيمة، سيحاسبك على مواقفك. الموقف السلبي ليس مقبولا، يعني أن يقول إنسان: أنا لا علاقة لي بهذه المسألة. ستحاسب، لأن الإمساك عن الشيء فعل عند الأصوليين. عند الأصوليين الكف فعل. إزاي؟ أو استمع إلى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان عيسى، ها؟ على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، خلي بالك بقى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل ترك النهي عن المنكر فعلا سيحاسب عليه الإنسان، فتركك وكفك فعل ستحاسب عليه. أنت لابد أن تقف لحماية دينك ولحماية هويتك، لابد ألا تتركها أبدا للعلمانيين الذين يريدون إقامة دولة مدنية لا حكم فيها لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للقوانين الفرنسية والقوانين الرومانية وما إلى ذلك. ينبغي أن نكون من الشاكرين، ينبغي أن نكون من الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن بني إسرائيل بعد أن رأوا الآيات ونجهم الله عز وجل من فرعون عبدوا العجل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نحن وجدنا في هذه الأرض من أجل القرآن ومن أجل السنة، فابحث كيف تحافظ على دين بلدك وعلى دينك وعلى هويتك أيضا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تهدينا وتهدي أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية، ومكن لدينك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن القاتبة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسكنهم فسيح جناتك، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى بقاع الأرض. اللهم احفظ إخواننا في غزة، واحفظ إخواننا في الشيشان، واحفظ إخواننا في أفغانستان، واحفظ إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.